الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس كتاب مهم في الحديث، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب الحادي عشر، قوله في قصر الأمل والمبادرة بالعمل قبل بلوغ الأجل. هذا الباب من الأبواب المهمة، والتي هي في الحقيقة سياط للقلوب، ومما يحتاجه الإنسان في يومه وليلته وفي حياته كلها. وهو أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وعافس الأهل والوظائف والأعمال والأشغال، يتعلق قلبه بهذه الدنيا ويظن أنه خالدا فيها. فلما يتذكر الآخرة ويتذكر أن العمر قصير وأن الحياة إنما هي مزرعة للآخرة، فإنه في هذه الحال تتغير عنده أحوال كثيرة، فالقليل عنده يكثر والكثير عنده يقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، ما جاء في قليل إلا كثره، وما جاء في كثير إلا قلله. الموت هو هادم اللذات، يهدم لذة الإنسان وشهوته وأمله وطموحه فيما يفكر فيه. فلذلك إذا جاء الموت في قليل كثره، أي إذا جاء في أعمال قليلة وعبادات قليلة وبر وعمل صالح يقلل منه الإنسان أو يظن به أو يجهل قيمته، فإذا تذكر الموت وعلم أنه لا مفر من هذه الحياة الدنيا إلا الموت، ثم تذكر هذا الموت، فإنه سيكثر هذا القليل، لأنه يعلم أنه في دار ممر وليس الدار مقر. أما إذا جاء في كثير وكان الإنسان عنده كثير من المشاريع والطموحات الدنيوية وسيفعل ويفعل، ولا يكون تفكيره في ليله ونهاره إلا في إعمار هذه الدنيا، فإنه إذا تذكر هذا الموت قلل عنده هذه الطموحات، فإنه إذا جاء إلى القليل من العبادة كثرها، وإذا جاء إلى كثير من الغفلة وطول الأمل قلله وجعل له قدره الصحيح. لا شك أن الإنسان يعمل لدنياه ويعمل لأخراه، ولكن الآية قد انقلبت عند كثير من الناس، فكثير منهم يعمل لآخرته قليلا ويعمل لدنياه كثيرا وباجتهاد، وكأنه يخلد في هذه الدنيا. ولو قدر العاقل حياته في هذه الدنيا لوجد أنها زمن قصير كقطرة في بحر بالنسبة إلى ما ينتظره من حياة حقيقية في البرزخ وبعد البعث، فإنه إما إلى جنة وإما إلى نار، خلود فلا موت. وكلمة الخلود تدل على خلود أبدي ليس له حد ولا مقدار، فكيف يستبدل الإنسان ويستعيض بهذه الدنيا ويجعلها عوضا للآخرة، فيأخذها ويغنم هذه الدنيا ويفرغ همه واعتقاده وفكره لهذه الدنيا، ويغفل عما ينتظره من الآخرة التي هي دار القرار، التي فيها الخلود، التي يخلد الإنسان فيها. فلا بد على الإنسان كما قال المؤلف في هذا الباب من قصر الأمل، فإذا قصر أمله فإنه سيبادر إلى العمل. إذا قصر أمل الإنسان سيبادر إلى العمل. قصر الأمل أي الأمل في الدنيا، وتأمل أنه لم يقل انعدام الأمل وإنما قصر الأمل، لأن الإنسان لا بد أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لا ينسى ما هيأ الله عز وجل له في هذه الدنيا، يعمل لدنياه، ولكن أن يكون العمل بمقدار ما تستحقه هذه الدنيا، أنها دار ممر وليس دار مقر كما سيتبين في الحديث. أما أن يعدم الأمل فإنه لن يستطيع أن يعيش، ولن يستطيع أن يزرع هذه الدنيا وهي مزرعة الآخرة، لن يستطيع أن يزرعها بالطاعات، ولن يستطيع أن يعمرها بما يتيسر له من العبادة. ولكن المشكلة، كل المشكلة هي في طول الأمل وفي الاغترار بهذه الدنيا. الله عز وجل قد حذرنا في آيات كثيرة، فقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا ليست إلا متاع يغتر به الإنسان وتشغل فكره وتشغل ذهنه وتأخذ بمجامع قلبه، وهي في الحقيقة إنما هي غرور يغتر به الإنسان، مدتها قليلة، لذاتها محدودة قليلة. وما عاضه الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة خير وأبقى وأعظم، فهو يتميز بميزتين: أنه خير من لذات الدنيا كلها، ثانيا أنه أبقى. فلذات الدنيا قاصرة ومنقطعة، ولذات الآخرة كاملة ودائمة. فكيف للإنسان أن يعني يستعيض ويأخذ ويعني يفضل هذه الدنيا التي لذتها قاصرة ومنقطعة على لذة هي دائمة وهي كاملة يوم القيامة؟ لا شك أن هذا من الغفلة، وهذا من الأمور التي تجعل العاقل لا بد أن يتفكر في حاله مع هذه الدنيا ومع الآخرة. يقول: في قصر الأمل والمبادرة بالعمل، إذا قصر أمل الإنسان بادر إلى العمل واجتهد في العمل لدينه ودنياه، فيجتهد في العمل لدنياه قبل بلوغ الأجل. لماذا قال قبل بلوغ الأجل؟ لأنه إذا حضر الأجل لم ينفع أي نفس، لن ينفعها إيمانها، كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء: ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء لا يتقبل الله عز وجل توبتهم، كما حدث لفرعون، فإنه تاب حينما رأى الموت وتيقن منه ولم ينفعه ذلك. فهؤلاء لا تقبل توبتهم. قال تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار، من مات على كفره على شركه فإنه لا تقبل منه توبة ولا يقبل منه عمل، لأنه مات وانقضت حياته على كفر وعلى شرك. فإذا من مات على معصية ومن مات على ذنب فإنه تحت المشيئة إذا كان من الموحدين. فهنا يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قصر الأمل لا بد منه، وليس انعدام الأمل، وإنما قصر الأمل الذي يناقض طول الأمل والاغترار بالدنيا. فإذا قصر الأمل فإنه سيبادر بالعمل ويجتهد بالأعمال الصالحة ويجتهد في طاعة الله عز وجل، وهذا كله يكون قبل بلوغ الأجل، لابد أن يتداركه في حياته الدنيا، لابد أن يتدارك ذلك قبل أن يحل عليه الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يغير شيئا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي الأديب، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني الحسن وهو ابن سفيان، قال: حدثنا المقدمي وهو محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو كن في الدنيا كالغريب أو كعابر سبيل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، ويدل على فوائد عظيمة جدا. يقول رحمه الله تعالى، يعني فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب ما بين اليد والرقبة وهو الكتف، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكب يدل على اهتمامه بهذا الموضوع، وأيضا اهتمامه بابن عمر لحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لم ينسى هذه اللفتة اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يرويها كلما روى هذا الحديث لما أثرت في نفسه وأوقعت في نفسه. فالمعلم وطالب العلم والعالم والمربي لا بد عليه أن تكون له شيء من هذه اللفتات التي يعني تؤثر في المستمع. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه قال له: كن في الدنيا كالغريب أو كعابر السبيل. الغريب هو المقيم إقامة مؤقتة، يعني إنسان يأتي إلى بلد من البلدان يجلس فيها أياما أسابيع أشهر، إلا أنه متيقن أنه سيرجع إلى موطنه الأصلي، هذا ليس موطنه الأصلي. وأما عابر السبيل فهو أشد من الغريب، لأن عابر السبيل هو المار مرورا لا يقيم فيه، يعني لا يقيم إلا ساعات أو يعني يوم واحد فقط ويمشي، تكون هذه البلدة إنما هي بلدة ممر بالنسبة له. فإذا الغريب هو المقيم إقامة مؤقتة، وعابر السبيل هو المار مرورا لا يقيم فيه أبدا. الغريب إذا جاء إلى بلد من البلدان فإنه يأخذ من هذا البلد ويعمل في هذا البلد بقدر حاجته لوقت إقامته القصير، ثم يرجع إلى بلده التي يعمرها. فالغريب إذا جاء إلى بلد فإنه لا يبني بنيانا ولا يبني بيتا ثابتا، إنما يشتري ما يحتاجه ليومه وساعته. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون في دنياه، فإن الدنيا ممر، إنما الدنيا ممر. فالإنسان إذا جاء في هذه الدنيا فإنه لا يستنفذ كل طاقته وكل ماله وكل عقله وكل ذهنه في هذه الدنيا وإعمارها، إنما هي دار ممر، ويكون عمله وبنيانه وعظم جهده فيما يعمر آخرته. فإن الجنة يعني هي دار القرار، والإنسان يعلم أن الجنة فيها قصور وفيها أنهار وفيها ثمار وفيها ما فيها من فضائل الله عز وجل، التي هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي على الإنسان أن يتفكر في إعمار تلك الدنيا، وأن يتلمس تلك الآيات والأحاديث التي تبين الثواب في الجنة، كما في الحديث التي من فعلها بني له بيت في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا سلام إبراهيم عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليكثر الإنسان من غرسه في الجنة، ويكثر من زرعه في الجنة، ويكثر من قصوره وبيوته في الجنة. فهذه هي التي تستحق الإعمار بطاعة الله عز وجل، بالعبادة، يعني الإكثار من الأذكار، الإكثار من فعل الطاعات، حتى يعمر الإنسان آخرته بدلا من أن يستنفذ كل طاقته في إعمار الدنيا. ولكن تأمل الحديث أنه قال كن في الدنيا كالغريب أو كعابر سبيل. الغريب وعابر السبيل إذا مر على قرية أو كان في بلدة فإنه يأخذ منها بقدر حاجته، أي لا يتركها، ولذلك قال قصر الأمل ولم يقل انعدام الأمل. فالإنسان في الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن لا يكن نصيبه في هذه الدنيا أعظم من نصيبه في الآخرة، أو مشغلا عن نصيبه في الآخرة، أو مقللا من نصيبه في الآخرة. هذا هو المصيبة، هذا هو الإشكال، وهذا هو ما يقع فيه أكثر الناس، يطول أملهم وينسون الآخرة، فيقل عملهم، وحتى إذا أدركهم الأجل تذكروا بعد ذلك، ولا ينفع الذكرى بعد الموت. فإذا على الإنسان أن يكون في هذه الدنيا كالغريب، يعمل بقدر ما تحتاجه الدنيا ويحتاجه من الدنيا لمدة إقامته القصيرة، ثم يكون أصل عمله وأساس عمله لإعمار آخرته التي هي يوم القيامة، إما جنة إن كان صالحا من المؤمنين. فإذا قال كن في الدنيا كالغريب أو كعابر السبيل. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما مبينا ذلك أو شارحا ذلك ومبينا حال يعني الحالة الصحيحة لتطبيق هذا الحديث، قال رضي الله عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالإنسان يتقلب في حياته ما بين صحة ومرض، وما بين فقر وغنى، وما بين فراغ وشغل، فيجب على العاقل أن يغتنم هذه الأمور حتى لا تأتيه العوائق والموانع. يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تدري ماذا يكون اسمك غدا، هل أنت ميت أم حي؟ كم من إنسان كان حيا يعيش مع الناس بقوته وصحته وعافيته فإنه لم يطلع عليه الصبح، وكم من إنسان أصبح فلم يحل عليه المساء. الموت أقرب إلى كل أحد من شراك عليه، الموت قريب من أحد من كل الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. في بعض تفسيرات هذا الحديث أي أن الموت قريب من الإنسان، إن كان من أهل الجنة فإن الموت قريب منه فسيموت، وإن كان من أهل النار فالموت قريب منه وسيموت ويدخل النار والعياذ بالله. فإذا الموت قريب، والإنسان لا يطيل أمله في هذه الدنيا. إذا أصبح فلا ينتظر المساء، إذا كان عنده عمل من الأعمال الصالحة لا يؤجله إلى المساء، لأنه قد لا يدرك المساء أصلا. وإذا كان عنده عمل من أعمال الصباح فلا يؤخره إلى المساء، أو لا يؤخر عمل المساء إلى الصباح، فإنه قد لا يدرك غدا ما يكون عليه الحال. فلذلك المبادرة إلى الأعمال من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات للعاقل الذي يريد أن يظفر في هذه الدنيا. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا كان الإنسان في صحته وكامل عافيته فيجب عليه أن يغتنم ما هو فيه من نعمة. إذا كان يسمع أو كان يبصر أو كان يستطيع المشي أو يأكل من غير مساعدة طبية أو مساعدة جراحية، يستطيع أن يذهب ويستطيع أن يأتي، فليغتنم هذه النعمة. فكم من إنسان حتى وهو في سن الشباب فقد شيئا من هذه الأمور، إما فقد بصر، وإما فقد للسمع، وإما فقد لشيء من الحواس وما يمشي به الإنسان أو يسعى إليه، فحرم من خير كثير. وكم من هؤلاء الناس الذين فقدوا هذه الأمور يجتهدون في العبادة أكثر من الأصحاء. لكن إذا متعك الله عز وجل بصحة وعافية فاجتهد في اغتنامها قدر ما تستطيع قبل أن يأتيك المرض فيقعدك. ومن فضل الله عز وجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مسافرا أو مريضا فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي إذا لم يكن مريضا وكان مقيما في بلده ما هي الأعمال التي يعملها، فإن الله يكتب له عمله إذا أقعد عنها ومنع منها. فتأمل هذا الفضل، بعض الناس يصاب بمرض ويصاب بشيء يقعده عن العمل، فإن كان صالحا وقت صحته وكان عاملا ومجتهدا كتب له ذلك العمل استمرارا ولو طال مرضه ولو طالت إعاقته ولو طالت مشكلته. فضل عظيم من الله عز وجل، حتى بعد أن يقعد الإنسان ولا يستطيع الحراك فإنه لا يحرم من الفضل ولا يحرم من الأجر. من كان يداوم على السير إلى الصلاة في شدة الحر أو في شدة البرد أو في شدة الظلمة أو في شدة المشاغل والظروف، فإنه يذهب ويسعى إلى المسجد ويصلي ثم يرجع، فإذا أقعد لأي سبب كان هذا السبب فإن الله يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فضل من الله عز وجل. لذلك خذ من صحتك لمرضك، ما أنت فيه من نعمة، في أي نعمة من النعم من هذه الصحة فاغتنمها في طاعة الله عز وجل حتى لا يأتي المرض فيقعدك ولا تستطيع معه الحراك. ثم قال: ومن حياتك لموتك. الإنسان لا يدري متى يدركه الموت، فيأخذ من حياته لموته إذا أدركه الموت، فيكون قد عمل في هذه الدنيا. إذا جاء الموت لم يستطع الإنسان أن يزيد من عمله شيئا. يوم القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا ولا يرجعون، يتمنون العودة إلى هذه الدنيا ولا يعودون. فما دمت في هذه الدنيا فاعمل لها. الحسن البصري كان يسير فرأى رجلا عند قبر فقال له: ما تظن صاحب القبر إن خرج من قبره أن يعمل؟ فقال: إن خرج من قبره فقد رأى اليقين، فإنه سيسجد لله ولن يقوم من صلاته، أي سيجتهد في العبادة. قال: فأنت حي الآن فاعمل ما يتمناه غيرك وما يتمنى غيرك أن يعمله، اعمل الآن ما دمت أنت حيا وتعلم أن أهل القبور كلهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا حتى يزدادوا من الصالحات أو حتى يتوب المسيء ويسلم الكافر. فإذا لابد على الإنسان أن يغتنم ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. شباب نعمة، والشباب ليس محدودا بحد محدد أو بعمر محدد كما يحدده يعني الدراسات المعاصرة أو غيرها. الشباب المراد به كل من يستطيع أن يعمل الأعمال من غير مساعدات ومن غير أن يضعف وينحل جسمه وتنحل أعضاؤه وحواسه. فهذا هو المراد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان إذا كانت به قوة وكانت به جلادة وكانت به عزيمة فإنه يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة ويغتنم ما هو فيه قبل أن يأتي الهرم ويأتي الكبر ويتمنى العودة إلى الشباب ولا يستطيع ذلك. ثم قال: واغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك. يغتنم هذه الصحة قبل المرض كما تقدم، وفراغك قبل شغلك. كم من الأوقات التي يفرغ فيها الإنسان ويجتهد ويجد نفسه فيها فارغا، ليس عنده من العمل والشغل من أمور الدنيا شيئا، فإنه يجتهد في عبادة ربه. فإذا فرغت فانصب، إذا جاءك هذا الفراغ فانصب لعبادة ربك واجتهد في عبادته سبحانه وتعالى. قال: وغناك قبل فقرك. إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان شيئا من المال فليتصدق به، فليبذله فيما ينفعه من طاعة الله عز وجل كشراء الكتب ونشر العلم ويعني الصدقة وإعانة المحتاجين إلى آخره مما يستطيعه من بذل هذا المال في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتي الفقر. فلا تستطيع أن يعني تجتهد في هذه الأعمال في حال عدم وجود المال. ثم قال: وحياتك قبل موتك، واغتنم حياتك قبل موتك. هذا يعم السابقة كله، فإن الإنسان يجتهد في حياته قبل أن يدركه الموت. قال المؤلف رحمه الله: رواه البخاري عن علي بن المديني عن الطفاوي. هذا الحديث رواه البخاري وإسناده يعني في صحيح البخاري. قال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين بن داود العلوي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. أخرجاه من حديث شعبة. قال: وهذا أخرجه مخرج الذم لعادته، وينبغي أن يكون كما أمر به ابن عمر وكما أوصى به ابن عمر، وبالله التوفيق. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي يعني شيء في طباع ابن آدم وفي حال بني آدم، وهي أنه وإن هرم تقدم في السن فإنه سيبقى في شبابه خصلتان: الحرص والأمل. وفي رواية في لفظ مسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، تبقى على شبابها وقوتها: الحرص على المال والحرص على العمر. فيحرص الإنسان على ماله ويحرص على عمره، فإذا تقدم في السن اشتد حرصه على المال واشتد حرصه على العمر. وهذا أخرجه يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذم لهذه الخصلة التي يتطبع فيها أو يتطبع عليها كثير من بني آدم، وهي أنهم إذا كبروا في السن فإنهم زاد حرصهم على المال، ولما علموا قرب الأجل فإنهم يزيد حرصهم على الأمل والتطلع إلى الفسحة في العمر، مع أن العاقل إذا أدرك حقيقة هذه الدنيا وتأمل اليقين في هذه الدنيا علم أن المال هو المال الذي ينفعه في الآخرة، وأن العمر هو العمر الذي ينفعه في الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أي الإنسان يأخذ من الدنيا ما يستفيد منه ويكون له علم ولكن ليس مبلغ العلم، ويكون له هم في الدنيا ولكن ليس أكبر الهم ولا مبلغ العلم. لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي يكون منها هم وعلم، إلا أنه ينبغي عليه إذا قرب أجله وعلم أنه قد يعني عمل وأعذر عند الله سبحانه وتعالى بعد تقدمه في العمر، فيجب عليه أن تزول عنه الرغبة في هذه الدنيا وأن يتمنى لقاء الله عز وجل وهو على عبادة وهو صالح وهو يعني مجتهد في طاعة الله عز وجل، فهذا هو الذي ينفعه يوم القيامة. أما أن يطول به العمر ولا يعمل عملا صالحا فإنه سيحرم الخير كله والعياذ بالله. يعني خير الناس من طال عمره وحسن عمله، إذا طال العمر وحسن العمل حسنت الدرجات وارتفعت الدرجات وزاد الثواب وانتفع الإنسان. أما من طال عمره وساء عمله فهذا شر الناس، لأنه قد أزاد وقد أكثر من حجة الله عليه، فيكون حسابه وعقابه على شيء أكبر مما عليه غيره. ولذلك قال: وهذا أخرجه مخرج الذم لعادته، وينبغي أن يكون كما أمر به ابن عمر. ما الذي أمر به ابن عمر؟ الحديث السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كالغريب أو كعابر السبيل. قال: وكما أوصى به ابن عمر، أي في قوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كان بعض السلف يعني من شدة عبادته يقول: لو قيل له إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد من عمله شيئا، لأنه يعمل عمل المستعد للموت. هذه هي عبادة السلف، ومع هذا كانوا يعمرون دنياهم بما يناسبها، لا يغفلون عن دنياهم. فمنهم من كان يشتري، ومن كان يتجر، ومن كان يعمل، ومن كان يتزوج، ومن كان ينفق على أولاده، ومن كان يعمل في هذه الدنيا، إلا أنهم في ذات الوقت لا يغفلون عن طاعة الله عز وجل، بل كانوا لا تستوي عندهم المباحات. يعني يقولون السلف: ليس عند السلف مباح مستوي الطرفين، بمعنى أنهم ما أقدموا على فعل مباح إلا وهم يحتسبون الأجر فيه. فمثلا إذا أراد أحدهم أن ينام، والنوم مباح، فإنهم يحتسبون نومتهم كما يحتسبون قومتهم، يعزم في قلبه وفي نيته أنه ينام حتى يقوم نشيطا فيتقوى على طاعة الله، فيكتب له أجر النوم كله، هو نائم في فراشه ويكتب الله عز وجل له أجره لأنه احتسب نومته. كذلك إذا اشترى شيئا من ما يطعم به نفسه وأهله، احتسبها صدقة وتقوية وقوت يتغذى به الإنسان حتى يعان على طاعة الله عز وجل. وقس ذلك على كل الأعمال التي يعملونها، فإنهم ليس عندهم مباح مستوي الطرفين، حتى الخبزة يأكلونها يحتسبون الأجر فيها، فيعظم لهم الأجر بذلك. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.